Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة الإعلان عن خارطة طريق موحدة لتشكيل هياكل الحكم المدني.
تصورنا اللي حنتكلم عنه يتكون برلمان، البرلمان ده هو اللي حيتوافق على الخطوات دي وسيقرها من خلال دستور يعكس متطلبات الفترة الانتقالية.
الحراك في الشمال يعلن التصعيد ويرفع سقف المطالب،
وحتى بعد 72 ساعة إذا الحكومة ما استجابت للمطالب دي اللي هي رفع الكهرباء حاليا حنرجع الشاحنات دي.
ورفع الدعم عن الكهرباء هل سيعود بالفائدة في شكل خدمات مباشرة للمواطن؟
مش كيفية تطور الاقتصاد، بس كيفية حتى الناس السودانيين دي المحدودي الدخل يعيشوا كيف في بلد التضخم فيها يعني واصل ل400%.
هذا إضافة لموجز الأخبار والتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز بأهم وآخر الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
مواكب في الخرطوم وأم درمان وفاء للشهداء تتضمن زيارات لعدد من أسر الشهداء. استمرار إغلاق طريق شريان الشمال وشلل تام لحركة التجارة بين السودان ومصر. وقفات احتجاجية في القضارف والمناقل ترفض الانقلاب وتدعو للقصاص للشهداء. مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم مسلح بمنطقة صليعة بولاية غرب دارفور. مسلحون يختطفون عرب شمال تابت بولاية شمال دارفور بعد يوم من تفويض قوات مشتركة بتمشيط المنطقة. سلطات وسط دارفور تقرر نشر قوات مشتركة في منطقة أم شالايا بسبب أعمال العنف التي أدت لإقلاق السوق لأكثر من أسبوع. طالبات جامعيات ينظمن احتجاجات تنديدا باغتصاب طالبة في داخلية حجار بأم درمان. محكمة جنايات الأبيض تحكم بالإعدام على مدام بارتكاب مجزرة الأبيض بعد ثبوت تجاوزه 18 من العمر. أسرة محمد الفاتح عصام المعتقل بتهمة قتل العميد بريمة تكشف عن تعرضه للتعذيب الشديد والتهديد بالتصفية. لجان مقاومة مدني تعتذر عن لقاء بعثة ليون تامس وتحذر من مخاطر الانقسام التي تحدد الثورة. تجمع القوى المدنية يعلن انسحابه من المجلس المركزي للحرية والتغيير ويعلن الالتحام بالشارع. 12 من القوى الثورية والسياسية والمهنية في كزلة تشكل هيكلا مشتركا باسم الخرفة المشتركة لمناهضة الانقلاب. بايدن يرشح جون جودفيري سفير للسودان والذي يقوم حاليا بأعمال منسق مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة داعش. 62 منظمة دولية تطالب مجلس حقوق الإنسان بإدانة الانقلاب وتندد بالانتهاكات في السودان. اليونيسيف والصحة العالمية تعلنان خلو السودان من شلل الأطفال وعدم تسجيل أي إصابة جديدة منذ العام 2020. وفاة 12 حالة وإصابة 239 بفيروس كورونا يوم الأربعاء وولاية الخرطوم تتحسب لوقوع كارثة.
شكرا الصادق زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق والزميل محمد موسى حريكة.
التحية لمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. اليوم الخميس الموافق 27 يناير 2022. إطلالة اليوم تحتوي على موضوع مهم جدا، والموضوع ده بيختص بصورة رئيسية بالقضاء وماذا يدور في ساحة العدل في السودان. وطبعا بنسمع كثير جدا بمصطلح الفوضى، وكل الحريصين على السودان سواء كانوا في داخل الوطن أو في خارجه أو منظمات دولية أو دول صديقة أو منظمات أممية في الآونة الأخيرة أصبحوا بيشيروا بنوع من القلق، الخوف من أن السودان ينزلق إلى فوضى. هذا المصطلح لا يربط إلا بالقضاء. طيب تعالوا نشوف نحن ماشيين لوين بالنسبة للقضاء. القضية اللي شاغلة الرأي العام الآن هي القضية اللي بتتعلق بمقتل العميد بريما في الأسابيع الماضية، يعني لا نستطيع أن نحدد المكان أو الزمان بدقة، ولكن هذه القضية شغلت الرأي العام. طالب المحامو أو محامين المتهمين الآن اللي موجودين في حراسات الشرطة، هؤلاء المحامون طالبوا النيابة العامة بتولي التحقيق في مقتل العميد بريما. وطبعا الطلب ده جاء بعد ساعات من تصريح للشرطة، بيقول التصريح أن المتهمين في قضية مقتل العميد بريما سجلوا اعترافات قضائية بعد أن تعرف عليهم شهود الاتهام. وأعلنت الهيئة اللي هي الهيئة الدفاع عن المتهمين رفضها لاستمرار قوات الشرطة إجراء المحاكمات الإعلامية عبر بياناتها وإدانتها للموقوفين. وطبعا كل الأشياء اللي ذكرتها الشرطة تمت عبر صفحة شرطة السودان، ودي مسألة في غاية الخطورة. يعني المسألة وصلت إلى قمتها العدلية وبهذه المحاكمات الإعلامية في غياب تام للقضاء السوداني. وأضافت هيئة الدفاع عن المتهمين بأنها حتطالب النيابة بإيقاف المحاكمات الإعلامية زي ما ذكرت التي تجريها الشرطة، ودي مسألة يجب الوقوف عندها كثيرا. وفي نفس الوقت نحن في ذهننا عبارة الفوضى أو خوف الخوف من أن ينزلق السودان نحو الفوضى. في حال أخرى اختفى ملف الشهيد بابكر عبد الحميد والذي اقتيل بمستشفى أحمد قاسم في 17 يناير 2019، اختفى هذا الملف، ملف في غاية الأهمية بيشتمل على كل المعلومات المتعلقة بالشهيد، أقوال الشهود ووكلاء النيابات وتقارير طبية. هذا الملف بكل ما يحمله من معلومات اختفى تماما. طيب اللي كشف الخبر دي اللي هي أسرة الشهيد ووالدة الشهيد بصورة خاصة، قالت بأنهم تحصلوا على معلومات شبه مؤكدة بإطلاق سراح المتهمين. مشوا قابلوا المتحرر الخاص بالقضية اللي هو مولانا إبراهيم وأنكر تماما استلامه للملف. طيب بعد ده مشوا للجنة المختصة بقضايا الشهداء، هذه اللجنة أيضا أنكرت تماما استلامها الملف من النيابة. طيب المرحلة الثالثة، أسرة الشهيد قد راحت للنائب العام وطلبت مقابلة النائب العام في هذا الخصوص، وأفادوهم بأن النائب العام غير موجود. إذن أصبحت كل الطرق مسدودة في ملف عدلي في غاية الأهمية. وإذا ربطنا هذه الصورة القاتمة بالصورة اللي قبلها اللي هي بتتعلق بمقتل العميد بريما، العميد شرطة بريما، دي كلها بتخلينا فعلا نكون في مربع قلق غير طبيعي بما يجري في الهيئة القضائية، والخوف من أن يصبح ذلك المصطلح حقيقة، أن الأشياء في السودان تنزلق نحو الفوضى. وحتى الخميس القادم نترككم في رعاية الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
تتريس الولاية الشمالية سيتوسع بصورة أكبر في كل المحليات، هذا ما يقوله الناشطون الذين تحدثوا لوسائل الإعلام. وعلى الرغم من أن بداية التتريس كانت احتياجا على زيادة فاتورة الكهرباء، إلا أن المتاريس في الوقت الحالي امتدت في كل من الجولد والجرير ودلجو والبرجيج وغيرها من أجل إسقاط السلطة الإنقلابية. جولة السودان اليوم استضافت عامر عمر من لجان المقاومة بمنطقة الجولد ليحدثنا عن هذا التصعيد.
والله مترسلني من أمس الساعة 10:25، الساعة 10 مقفل الشارع، ومطالبنا كانت عن الكهرباء فقط. الحين المطالب ارتفعت، يسقط المجلس العسكري قبل كل شيء.
نعم، وانتوا اعتصامكم ده قلتوا مفتوح؟
اعتصام مفتوح نعم.
أيوة، ها المطالب يعني كلها شنو عشان ناخد فكرة؟
طيب المطالب أراضي القرارات 206 اللي هي كانت لغت بموجبها تبعات 64-65-66، الترع بتاعت المروي الضفة الشرقية والغربية، الميزان بتاع الولاية الشمالية اللي هو موجود في بنقلة عمل الميزان غير مظبوط.
اللي هو الميزان
نصيب الولاية من التعدين والذهب.
الميزان ده بتاع العربات؟
نعم.
أيوة.
الميزان حاليا موجود في بنقلة، لا يمكن أنت تعبر 500 كيلو شاحنة من مصر عشان تجي توزن لك في بنقلة ميزان، والعربات دي كلها اللود بتاعها زيادة، يعني في شغل بتاع رشاوي، شغل ما مظبوط، كله الشارع ده كله تحفر وحوادث كترت.
نعم.
يعني شغل كله مقصودة، يعني شغل زي مقصود كده انه الولاية تدمر.
وانتم مطالبين بميزان؟
مطالبين بثلاثة ميزانات، نصيب الولاية من التعدين، نصيب الولاية من الشارع، نصيب الولاية من السد مروي. الأراضي بتاعت الولاية الشمالية اللي كانت أيلولة لسد مروي، التعدين، إيقاف التعدين العشوائي وإبعاد التعدين حتى الشركات 40-50 كيلو من حرم الغرة.
وقلت نصيب برضو من الكهرباء بتاع سيد مروي.
نعم. وحتى الصحة والتعليم، يعني الدولة رافعة يدها نهائي من الحاجة في الكهرباء والصحة والتعليم، يعني ما في دعم، ما في حتى الإدارات الموجودة على مستوى المحليات، يعني ما في خدمات، انت بتاخد جبايات فقط، لكن خدمة تقدم لي كمواطن ما لا توجد، يعني المواطن ده يحرق دم قلبه، وحتى آخر ما زي ما بيقولوا غسم الظهر البعير زيادة تعرف الكهرباء، لأنه 90% من المواطنين الشمالية حرفتهم الزراعة وتربية المواشي، إذا بتزيد ديل حتى مع وجود زيادة الوقود والدقيق دي ما فرقت معهم، لكن زيادة الكهرباء دي هو الدمار، يعني معناته أنت عايز تهجر أبناء الإقليم الشمالي كله.
نعم. طيب أنتوا في التصعيد بتاعكم ده منسقين مع ناس تانيين ولا بس أنتوا ناس الجولد براكم؟
في الجولد وفي الحماداب حاليا الترس والبرقيق ودلقو، بكرة إن شاء الله بيقفلوا من الناحية الشرقية.
نعم. طيب الشارع ده انتوا لما تقفلوه يعني على الحركه كلها ولا يعني عندكم طريقه بتقوم فيها حاجه، في عربات بتمروا وعربات بتحجزوها؟
طيب العربات الاسعاف، العربات بتاعت المواطنين، العربات الصغيره، الباصات السفريه، العربات بتاعت الخضروات دي كلها بتمر، لكن الشاحنات جايه من مصر اللي هي بر الاقتصاد السوداني راجعه مصر دي كلها بتتقفل، شايلة مواد بناء دي كلها مقفولة، الشاحنات الكبيرة. أما الدفارات الصغيرة شايلة مواد غذائية، شايلة حاجات تموينية دي كلها بتمر، الباصات السفرية، الإسعاف، العربات الخاصة دي كلها مرور. أما شاحنات اللي بتدمر في البلد وتجيب لنا أكياس بلاستيك وكلام فارغ دي ما بتمر ثاني. وحتى بعد 72 ساعة إذا الحكومة ما استجابت مطالب دي اللي هي رفع الكهرباء حاليا، حنرجع الشاحنات دي، رجعها من حيث اتت. في شاحنات بتكون محمله بهبل بتاعت ناس بانعام، يعني دي المفروض تجيف، يعني المفروض تصنع تطلع مواد مصنعه، مش كل البلد منهوبه من ذهب وانعام وغير ذلك طالعه مصر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
تواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا. ما زالت ردود الفعل تتوالى على قرار رفع الدعم عن الكهرباء وما يعنيه ذلك للمواطن وللمنتج ولاقتصاد السودان بشكل كلي. يقول بعض المحللين إن رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية من الشروط الإلزامية التي حددها صندوق النقد الدولي التي يجب أن توفي بها الحكومة، وأكد أن رفع الدعم عن الكهرباء سيؤدي تلقائيا إلى ارتفاع أسعار كل شيء سواء في المدن أو الأرياف. نستمع اليوم لرأي المحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار.
ورفع أسعار الكهرباء دي أساسا هو ده واحدة من الاشتراطات اللي خطاها يعني صندوق النقد الدولي في برنامج مراقبة الأداء، يعني مع حكومة ما بعد الثورة، الكلام ده يعني تقريبا من مارس 2020، والبرنامج ده مستمر 39 شهر وممكن قابل للتجديد وكده. يعني واحدة من سماته الأساسية رفع أسعار السلع الأساسية بما فيها أسعار الطاقة اللي هي الكهرباء. ده يمكن واحدة من الأسباب اللي خلت حتى ميزانية 2022 دي هي تعتمد على يعني رفع أسعار الكهرباء، في مثلا بتاعت الوفاء يعني بالاشتراطات بتاعت الوطن الدولي. سبب ثاني انه الميزانيه دي اساسا يعني لانه يعني بعد الانقلاب بتاع 25/10 ده يعني كافه بنقول الحياه الاقتصاديه معطله في البلد دي بما فيها المؤسسات اللي كان بتجيب ايرادات للدوله او بما فيها حتى هيكل الضرائب اللي ممكن يساعد الايرادات وكذا العامه. فلانه في مشكله في توفير الايرادات جت الزياده دي واحده من الاشياء اللي الادوات بتاعت الحكومه تلقى ايرادات عامه يعني وسهله جدا لانه تتاخذ يعني مقدمه من الناس ولانها ضروريه للناس فكان لازم تحصل الزياده دي عشان توفر ايرادات المصير الميدانيه لانه الانفاق الحكومي متعاظم على بنود كثيره بما فيها البند الامن والدفاع والمصروفات بتاعت الجهاز السيادي وكذا يعني. ف دي زيادة دي يمكن السببين دول هم حتى زيادة الكهرباء والإصرار عليها يعني رغم المساوئ الاقتصادية. من المساوئ الاقتصادية إنها في القطاع السكني بتبقى عبء كبير على المواطن وفترة الكهرباء دي تبقى أكثر من اللازم وده بيبقى في صعوبة عشان الإنسان يحصل على الحاجة الضرورية بتاعت الكهرباء كده في القطاع السكني. وفي القطاعات الأخرى زراعية وصناعية وكده بتلقي بظلال يعني سالب على الاقتصاد من ناحية إنها بترفع تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي وكده بعد ذاك بترفع تكاليف الأسعار ذاتها بتاعة المنتجات بتاعة القطاعين ديل بعد ذاك الكلام ده كله بينعكس على المواطن العادي في ضائقة معيشية بينعكس على الاقتصاد الكلي في رفع مستويات التضخم والكلام ده كله في النهاية يعني يؤدي فيما يؤدي إلى تراجع يعني العملية الإنتاجية في السودان ككل لأنه الكهرباء من المصادر الأساسية للطاقة خاصة في الزمن ده بالذات وخاصة في القطاع الزراعي شغال بالطرمبات الكهربائية أو كده وخاصة في القطاع الصناعي برضو شغال بالكهرباء بديل عن المواد البترولية وكده. خدتين في البال إنه حتى المواد البترولية كبديل للطاقة الكهربائية هي ذات مكلفة وأكثر من الكهرباء وكده فقرار سيء ونتائجه حتكون وخيمة على الاقتصاد ويبدو إنه الناس ذاتهم مسؤولين عن الاقتصاد في البلد دي ما هذا إنه بنظرة أشمل كده لكيفية يعني مش كيفية تطور الاقتصاد بس كيفية حتى الناس السودانيين دي المحدودين الدخل يعيشوا كيف في بلد التضخم فيها يعني واصل لـ 400% وكل الأشياء فيها هي متراجعة بما فيها يعني بما فيها يعني أجور الناس اللي هسا بيأكل التضخم أو لأنها بتتناقص تدريجيا لأنه في تضخم موجود في السوق وفي غلاء ما يعني بدون كابح يعني وهكذا يعني. فالكهرباء واحدة من يعني الأشياء اللي ممكن تدق السين فيه الاقتصاد السوداني.
نعم. طيب أستاذ كمال كرار يعني سؤال سريع كده يعني في اقتصاديين بيشوفوا إنه يعني زي فكرة رفع الدعم عن الوقود مثلا إنه يعني في ناس كتار ما عندهم علاقة بالوقود ولا عندهم عربات أو حياتهم ما مربوطة بيه كتير وقاعدين في الأرياف وكده بنفس القدر برضو فكرة الكهرباء يعني إنه الدولة بتدعم الكهرباء لناس أيضا مستطيعين إنه يدفعوا ثمنها يعني الحقيقي يعني قيل إنه ما يتوفر من رفع الدعم على الكهرباء ممكن يوزع بشكل أفضل على خدمات أخرى. أنت رأيك شنو في الكلام ده؟
والله هو الكلام ده يقال في ما تبرير هذه السياسات السيئة لأنه إذا كانت القروش اللي بتوفر بتنفق على قطاعات أخرى خدمية كالصحة والتعليم وكذا كان من بقوله كان وزعت قروش البترول وكان وزعت قروش الخبز اللي أنت رفعته قبل سنتين في 2020 ولكن الكلام ده يعني يقال في معرض التبرير بتاع السياسات السيئة لي. يعني الكهرباء دي ما قدرت بتولع نور هالساعة يعني انت قاعد يعني في مدينة وبتستهلك الكهرباء لازم تدفع دروس كثيرة لأنه في ما قاعد يعني قاعد في راكوة ما فيها كهرباء بدل الكهرباء دي منتجات حيشتريها دول في النهاية الكهرباء دي نقص برضو يعني في النهاية زي ما بقولوا بيدفعوا القاعد في الريف والقاعد في المدينة وهكذا يعني بعد ذاك الغلادة لما يجي بيطلب الجميع والعكس بتضر المواطن الريف بعد ذاك أكثر من المواطن بتاع المدينة لأنه ده ممكن يحصل على دخول إضافية بعمل إضافي بكده بشغل هامشي خلافه ذاك ما عنده غير الحاجة الأساسية يعني محددة له كده فالكلام ده بينعكس سبا على الجميع يعني ولكن يقال هذا الكلام دي هذا النوع من الكلام ده فيه نوع من محاولة التحريض يعني بعض الناس على بعض الناس في 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 في, في السودان وحاله يعني خلق يعني انفصام كده في المجتمع السوداني والكلام ده يعني بيقولوه ناس يعني اقرب يعني نزعتهم اقرب للعنصريه من انه تفسير اقتصادي او خلافه فهذا النوع من الكلام لا يجدي يعني اساسا يعني.
نعم الاستاذ كمال كرار محلل اقتصادي صحفي شكرا لك كثير.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
تم مساء الأمس الإعلان عن خارطة الطريق موحدة لتشكيل هياكل الحكم الانتقالي التي جاءت كنتاج لاجتماع ممثلي 4 مبادرات مستقلة. تم الإعلام من خلال قناة سودان بكرة التلفزيونية، واقتطعنا لكم هنا هذه الدقائق التي تحدث فيها الدكتور أحمد الجيلي ملخصا الفكرة والمحتوى، فلنتابع.
المقترح باختصار الهدف منه أنه نقدم إطار نوحد به المبادرات الكثيرة الموجودة على الساحة. الأمل أنه دي تكون الجهد اللي حصل ده يكون المرحلة الأولى من عملية توحيد المبادرات من خلال المبادرات الأربعة دي، وبعدها نأمل أنه نقدر نضيف عدد من المبادرات الهامة الأخرى المطروحة على الساحة، سواء يعني على سبيل المثال مبادرة أسر الشهداء، وفي مبادرات قيمة أخرى مطروحة من عدد من التجمعات المهنية والقوى السياسية وغيرها، والأمل أنه دي كلها تتوحد، وطبعا في انتظار المواثيق اللي طلعت واللي حتطلع من لجان المقاومة إضافة إلى القوى السياسية. فهي إذن مقدمة إلى الشعب السوداني عموماً ولقوى الثورة خاصة، وخاصة تلك التي يجمعها قاسمان مشتركان: أولاً رفض الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر، واثنين رفض مبدأ العودة إلى الشراكة مع العسكر. فديل هم القاسمين الرئيسيين اللي نأمل يكونوا موجودين في أي مبادرة يتم توحيدها في المستقبل. طيب انت اشرت لي، انا عايز اشرح للناس عشان بهمنا انه يكون في شفافيه عن طريقه العمل، وانه الشغل ده جا من وين وكيف المخرج ده طلع. المبادرات الاربعه دي اجتمعت على مدى اسبوعين يمكن لاكثر من 20 ساعه عمل، في جلسات كانت مرهقه وطويله الى بعد منتصف الليل في كثير من الايام، والهدف انه الناس كانت تقدم طروحاتها وتتناقش وتشوف الإيجابيات والسلبيات لكل موقف، في الآخر نشكل إجماع على موقف معين على أرضية مشتركة. وإحنا مدركين تمام الإدراك إنه بقدر ما كان في خلافات ونقاش فيما بيننا، نفس ده بيعكس الخلافات والنقاشات اللي حتحصل بين قوى الثورة المختلفة. فإحنا من الآن مسلمين إنه المبادرة دي في صورتها الحالية هتتغير كثير جدا، والهدف إنه ندعو القوى الثورة للتعليق عليها والانضمام إليها لإخراج مخرج نهائي. من المهم جدا بالنسبة لي إنه نشرح للناس ما لا تتناوله هذا المقترح أو هذه خارطة الطريق. هذه ما بتتناول الجوانب التفصيلية المهمة جدا لمرحلة واستحقاقات ما بعد سقوط النظام لسببين مهمين. واحد، لأنه في تصورنا اللي حنتكلم عنه إنه يتكون برلمان، البرلمان ده هو اللي حيتوافق على الخطوات دي وسيقرها من خلال دستور يعكس متطلبات الفترة الانتقالية. والأهم من كده إنه تصور استحقاقات الفترة الانتقالية ده هو الموضوع الذي تعكسه الإعلانات السياسية والمواثيق المختلفة اللي طلعت وتطلع من اللجان ومن باقي قوى الثورة. فمن المهم إنه الناس تعرف إنه المقترح ده هو ليس بديل لتلك الإعلانات والمواثيق، ولكن هو مكمل لها إلى شكل كبير، لأنه بنحاول إنه نشكل وعاء جامع الناس تتعاون من خلاله عشان نقدر نمشي من نقطة ألف إلى النقطة باء. فإذا ماذا يتناول المقترح؟ يتناول إجابة لسؤال مهم جدا وسؤال ملح وبيطرح داخل السودان وخارج السودان، وهو من هو البديل الذي من قوى الثورة الجاهز لاستلام السلطة من الانقلابيين. العاملين المهمين جدا اللي أخذناهم بعين الاعتبار وحتشوفوهم معكوسين في جميع الفقرات دي: العامل الأول هو عامل الزمن. وضع البلد للأسف لا يحتمل، فكان من المهم جدا إذا كان عندنا بديل ممتاز جدا بياخد 6 شهور وبديل مقبول بياخد 2-3 أسبوع، ناخد بالبديل الذي يختصر المسافة ويتم إنجازه في أسابيع وليس شهور. ثانيا، ولنفس السبب، لأنه الوقت ضيق للغاية، التبسيط كان مهم جدا، يعني less is more، كان يعني كل ما كانت الأمور مبسطة ومن عقد المقترح كان ده حاجة أحسن بالنسبة لإمكانية نجاح المقترح. فالهدف زي ما قلت هو تقديم آليات أولا لتوحيد قوى الثورة، وثانيا وهو الأهم لتشكيل هياكل الحكم المدني القادر على استلام السلطة وتشكيل حكومة انتقالية بأسرع وقت. طبعا الناس كانت بتستحضر القصور اللي اعترى هياكل الحكم في الفترة الانتقالية في السنتين الفاتوا دين والأخطاء الكثيرة اللي للأسف صاحبت. فحبت أنا بتصور عام لعرض أجهزة الحكم الانتقالي كما مقترحها هنا، وبعد كده الزملاء هيتكلموا في التفاصيل. فكما أشرت، العامل أو الركن الأساسي في هذا المقترح هو أنه يتحدث عن حكم مدني كامل الدسم بدون أي شراكة مع المؤسسات العسكرية، ما يكون عنده أي دور في إدارة الشأن السياسي. ودي حاجة مهمة جدا أنه نبدأ بها، وعشان الناس تكون واضحة أنه شنو الهدف الذي نحاول أن نصل إليه. اثنين، أنه السلطة الانتقالية تتكون من برلمان ومجلس وزراء فقط بدون مجلس سيادة، ودي الناس يتكلموا فيها كثيراً، لكن في حقيقة الأمر يعني وبإيجاز، مجلس السيادة هو بدعة سودانية كان عنده ظروف تاريخية ملحة فرضت وجوده في سابق العصور، وفرضت وجوده أيضاً في بعد 2019 عشان تكون المكان اللي حيكون موجودين فيه العساكر بصورة رمزية. وكما تعلمون، سواء في ما بعد الاستقلال أو خلال الفترة الانتقالية دي، مجلس السيادة كان دوما هو منصة الانطلاق للتغول على السلطة التنفيذية. فلذلك في الناس أجمعوا إنه ما يكون في مجلس سيادة، يكون عندنا بس برلمان ومجلس وزراء، وإنه نبدأ في تكوين البرلمان أولا قبل سقوط النظام العسكري، وأن الأخوان حيتكلموا عن الآلية دي، ولكن ده بيعكس التصور اللي كان موجود في الوثيقة الدستورية السابقة اللي كانت تتحدث على إنه نعمل مجلس سيادة ومجلس وزراء وبعدين يجي مجلس تشريعي وفي الأخير ما جاء. لكن إحنا قلنا نشتغل من القواعد bottoms up، وإنه مجلس البرلمان الثوري ده هو اللي يبدأ وهو اللي يحدد لنا رئيس الوزراء ويقر الدستور. وايضا لسبب عملي، انت في ابريل 2019 كان عندك قوه سياسيه او تجمع كتله عريضه بتمثل كل قوى الثوره، فكان ممكن تذهب الى تشكيل حكومه واختيار رئيس وزراء. للاسف الحاجه دي ما موجوده، لذلك فذلك يحتم علينا انه نبدا في تشكيل البرلمان اولا، وهو الذي يقوم باختيار رئيس الوزراء. فده بشكل عام التصور العام لاجهزه الحكم الانتقالي، وباك جراوند سريع عن المقترح ده.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
توفي الى رحمه مولاه اليوم بالامارات الفنان الانسان البشوش دائما الابتسامه الموسيقار الكبير بشير العباس، زوج السيده آسيا موسى ووالد كل من ناهد ودكتورة ألحان وأشرف ومحمد وأبو بكر. تغمده المولى الرحيم بواسع مغفرته ورحمته، وأسكنه فسيح جنان الفردوس الأعلى، وألهم أسرته ومحبيه والسودان الصبر الجميل. نختتم جولة السودان اليوم بهذه المقطوعة المعروفة للموسيقار الراحل بشير عباس، عجبوك عن عيني ليه يا ترى؟ وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
عجبك من عيني ليه يا ترى؟ حسدك في حبي ليه؟ مش قدري حبك ولا ايه؟ مش قدري حبك ولا ايه؟ يا ترى عجبك من عيني ليه يا ترى؟ حسدك في حبي ليه يا ترى؟ عجبك من عيني ليه يا ترى؟ حسدك في حبي ليه؟ مش قدري حبك ولا ايه؟ مش بدري حبك ولا إيه 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 إ